الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. ثم أما بعد، وقد انتصف رمضان وسارع من سارع إلى رضوان الله تعالى ومغفرته ورحمته وجنته، وكتب أقوام في العتقاء من النار، فلنا في هذا اليوم أن نقف مع آيات من كتاب الله تعالى نزلت على طريق التحذير والإنذار لما ينتظر الإنسان في الآخرة، وفيها وعد وتهديد من الله تعالى، تهديد مضمر، ولم يبين الله تعالى طبيعة هذا التهديد ولا ما سينتظر الإنسان، لكنه تهديد مخيف من الله عز وجل في سورة مكية نزلت مبكرا في أول الإسلام، تحذر الكفار وتحذر المسلمين على حد سواء من أن لا يشتغلوا بالدنيا عن الآخرة. وأنا أقول هذه الآية تفسيرها في هذا الموسم مناسبة جدا، أو هي مناسبة جدا، حتى يتزود الإنسان من الطاعة ويتنبه لتحذير الله تعالى. هذه الآية هي سورة كاملة نأخذ بعضها، وتسمى هذه السورة بسورة المقبرة، وتسمى هذه السورة بسورة ألهاكم، وتسمى باسمها المشهور سورة التكاثر. وهذه السورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، كما يقول جميع أو غالب أهل التفسير. وهذه السورة لنا فيها وقفات عظيمة تبين لنا أن الله تعالى، وكان الزمن مبكرا، كان يخاطب المؤمنين أن لا تلهيهم الدنيا أبدا، فقال الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون الآية. قال أهل التفسير في معنى قوله تعالى ألهاكم، أي تسابقتم في هذه الدنيا والتهيتم بها، كل منكم يحصل على الأكثر، فالتهيتم فيما يتحصل بالأموال أكثر، أنت أو غيرك، صار هناك نوع من المسابقة بينك وبين الآخرين، فألهتكم هذه الدنيا، فهمك الأكبر أن تجمع الأموال وأن تزيد الأرقام في رصيد حسابك، وأن هذه الأعداد تطلع ولا تنقص. صار همك الأكبر أن تزداد شهاداتك ودرجاتك، صار همك الأكبر أن تزداد بيوتك وعقاراتك، صار همك الأكبر أن يزداد عدد أولادك. فقال الله تعالى ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر أي اشتغلتم في المسابقة فيما بينكم، كل منكم يريد أن يحصل على الأكثر، التهيتم بهذا التكاثر. وقال بعضهم ألهاكم التكاثر أي طلبتم المزيد، فطلبتم الزيادة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان ابن آدم واد من ذهب لابتغى إلى الآخر سبيل، لو عندك مليون تبي مليونين، عندك ثلاثة تبي أربعة، عندك خمسة تبي ستة، وهكذا لا يشبع الإنسان ولا يملأ فم ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. ويظل الإنسان في دوامة الدنيا وعجلتها يركض وراءها، يريد التكاثر ويريد المزيد أو ينافس غيره، كلا المعنيين صحيح. ألهاكم التكاثر، شغلتكم الدنيا وتكاثرتم وزدتم فيها في كل شيء، حتى التهيتم عن قصد خلقكم وأصل إيجادكم، أنكم وجدتم لعبادة الله تعالى وإفراده في العبادة. ولذلك ورد لفظ التكاثر مذموما في القرآن في لفظ آخر، كما قال الله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هذه الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر، نتفاخر فيما بيننا، هذا يتفاخر ببيته، والثاني يتفاخر بسيارته، والرابع يتفاخر بمنصبه، والخامس يتفاخر بعقاراته، والسادس يتفاخر في نسبه، وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. إذن ورد التكاثر في صيغة الذم في القرآن في هذين المعنيين، فهذا إنذار من الله تعالى. ثم ماذا بعد ذلك؟ قال الله تعالى ألهاكم التكاثر. لنا وقفات مع أول هذه السورة، ألهاكم التكاثر، يعني كل الناس، سواء كان الكلام لكفار أو كان الكلام لأهل الإيمان، كلنا ألهانا التكاثر واشتغلنا بالزيادة وطلب المزيد، أو ننافس غيرنا وننظر حالنا مع حال الآخرين فنحاول أن نتفوق وأن نزداد عليه. وفي هذه السورة وقفات، الوقفة الأولى، الله تعالى لمس إحساسا داخليا عند الإنسان وأظهره، وهو أن طبيعة النفس البشرية مرتبطة بالعدد دائما،
لأن الإنسان دائما يحب الكثرة والزيادة، وهذه خصيصة داخل النفس البشرية فأظهرها الله تعالى، أن طبيعة الإنسان يحب الزيادة أيا كان نوع هذه الزيادة، ولذلك هو مرتبط بالعدد دائما. فكم يحرص الإنسان على أن يملك من المال وأن يزيد رصيده، المهم أن العدد يزيد. ما يهم عاد كيف يجمع هذا المال، ما يهم عاد حقوق هذا المال، ما يهم أن يتمتع هو بنفسه بهذا المال، هذا ما يهم. نفسيته مرتبط بالعدد، مرتبطة بالعدد، لازم العدد يزيد، لازم الرصيد يزيد، لازم الأموال تكثر، لازم الأموال تزيد. هذا جزء في نفسية الإنسان، الطبيعة البشرية أن الإنسان مرتبط بالعدد دائما، ليس فقط في الأموال بل حتى في الدين الإنسان مرتبط في العدد. شوف إذا واحد شاف له واحد في رمضان قال له كم مرة ختمت، يعني مرتبط هو في العدد، كم جزء خلصت من القرآن. فأصبحت عقيدة عند الناس في كل شيء يرتبطون في العدد، والأعداد عندهم مقدمة على الكيف، ولذلك الله تعالى يهتم بالكيف لا يهتم بالكم. بالدرجة الأولى، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم، ما قال أكثر عددا، أيكم أحسن عملا. فاهتمام القرآن إنما هو بالدرجة الأولى بالكم وليس بالكيف، وليس بالكم، ليس بالأعداد والزيادات والأرقام، ولذلك الأعداد ما تنفع. كما قال الله تعالى ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم، ما في فائدة، ما أغنت عنهم شيء، كان التركيز على العدد على الكم فما أغنى هذا الكم. أما الكيف، نفوسهم، ولاؤهم، قدراتهم، قواتهم، محبتهم، هذا ما يركزون عليه. ويمكن أبسط مثال وأقرب مثال لنا الآن ما حصل في الدخول إلى بغداد. كم كان الناس يقولون عن عدد الجيش العراقي، أعداده وصلت في أعداد الناس هم يعددون الجيش بأنواعه وأصنافه إلى 5 مليون، من حرس جمهوري وحرس وطني وجيش شعبي وفدائي صدام وزد وعد من ذلك. هذا اهتمام بالعدد، طبيعة البشر يتكلمون عن الأعداد، لكن تعال إلى الكيفيات، حقيقة نفوس هؤلاء، ارتباطهم بولائهم لبلدهم، ارتباطهم بواقعهم، قدرتهم ومعنوياتهم العالية لا يوجد، ولذلك انهار كل شيء سريعا. فجاء القرآن ليؤكد على أن الطبيعة البشرية تهتم دائما في الأعداد، وهذا الاهتمام خاطئ بعض الأحيان، وبعض الأحيان يكون الاهتمام مفيدا. وبعد ذلك، ما هي الفائدة المتحصلة من هذا العدد؟ هذه الأعداد، لما زادت الأعداد في حنين انهدم المسلمون، ولما قلت الأعداد مع العناية بالكيف انتصر المسلمون في بدر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكما أخبر الله تعالى. بعد ذلك أنت الأموال التي جمعتها واهتممت بعددها، وماذا بعد ذلك؟ سيفاجئك الأجل وستموت وتترك هذه الأرقام والأرصدة لمن جاء بعدك، فإنك لم تستفد منها لا في حياتك ولا في لباسك ولا في طعامك ولا في أولادك ولا في زكاتك ولا في صدقاتك. فصار الاهتمام بالعدد، الاهتمام بالكم، اهتمام سيء بائس على الإنسان. ولذلك قال الله تعالى ألهاكم التكاثر، أول وقفة معها أن الله يلمس إحساسا قريبا عند الإنسان، وهو أن الإنسان دائما يهتم بالأعداد دون الحقائق. وكما ذكرت لكم مثل رمضان، كم قرأ؟ طيب هل فهمت الذي قرأته؟ هل تدبرت الذي قرأته؟ كم يصلي إمامكم؟ يصلي 8 ولا يصلي 20؟ طيب هل تعقل ما تصلي؟ هل تخشع فيما تصلي؟ هل تفهم ما قرأت؟ إن الإنسان في طبيعته البشرية أن يهتم في الأعداد دون الاهتمام بالحقائق والكيفيات. وخذ على ذلك مثال، كم عدد المسلمين الآن؟ عدد المسلمين يصل إلى 1,250,000,000، يعني عدد الحصى والرمل والتراب. أمة من أكثر الأمم، لكن إذا صفيت هذه الأمة كم تطلع منها؟ كم من إنسان في هذه الأمة تخرج منه وهو إنسان مرتبط في أمته، مخلص مؤثر، سواء كان تاجرا أو فقيرا، عالما أو غير عالم، كم إنسان له أثر في هذه الأمة دعوة وإصلاحا ونصحا ومالا وزكاة وقدرة وارتباطا بتعاليم الإسلام. 1,000,000,000 طلع منه 1% بس، 1% يعني 1,250,000، يلا يطلع لك من هذا العدد الكلي أو أقل من ذلك إذا أردت أن تحسب بحسبة أخرى. هذا الذي يصل. ولذلك الكثرة الله تعالى ذكرها كثيرا في معرض الذنب، قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. غالبية عظمى لكن ما في فائدة، لأنهم لم يهتموا في كيفياتهم وتربيتهم وإصلاحهم وإعدادهم الإعداد الداخلي. ولذلك الله تعالى عاب على الناس ألهاكم التكاثر، اشتغلتم بالأعداد، زيادة الأموال وزيادة الأرصدة وزيادة الأولاد وزيادة المعاشات وزيادة التوسع في الدور، لكنكم لم تستفيدوا حقيقة كيف جمعتم وما هو المطلوب منكم، حتى زرتم المقابر حتى حرف غاية، أي ستظلوا بذلك حتى يقطع الموت آمالكم. وهذه هي الوقفة الثانية مع هذه الآية الكريمة. قال الله تعالى حتى زرتم المقابر، حتى حرف غاية، أي حتى وصلتم إلى هذه الغاية، أي انشغلتم في هذه الدنيا بجمع أموالها وكثرة الأولاد وكثرة الزوجات، سواء كان جمع بالحلال أم بالحرام، حتى فجأكم الموت فدخلتم إلى المقابر. وسمى دخول المقبرة زيارة، لأن الأموات زوار، فهم عن قريب سيرتحمون إلى الدار الآخرة. وهذا جاء في السنة النبوية، فقد زار النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا وقد أصابته حمى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس عليك، طهور إن شاء الله، طهور إن شاء الله. فقال الأعرابي وهو غضبان طهور، إنها حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك ذلك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا أردت أن هذه الحمى تزيرك إلى القبور وتصلك إلى الموت فهي لك كما طلبت، وإنما دعونا لك بالشفاء. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يسمى زائرا. قال الله تعالى حتى زرتم المقابر، وعبر في قوله زرتم وزار فعل ماض، يعني أول زرتم، قال لتحقق وقوعه، أي 100% ستزورون المقابر، فعبرنا بالماضي عن المستقبل لتحقق الوقوع، يعني أكيد 100%، احنا قلنا زرتم أول لكن نحن عبرنا بالماضي للتحقق 100%، كما عبر الله تعالى عن دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار لتحقق الوقوع أن 100% سيقع ذلك. وكم في المقبرة من إنسان زار المقابر وانقطعت آماله ففجأه الموت ولم يستطع أن يحقق شيئا. وفي الآية تنبيه من الله تعالى إلى أن الإنسان يلهى في هذه الدنيا حتى يفجأه الموت فيحرمه من مراجعة نفسه وحسابها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم موت الفجأة أخذة أسف، يعني إذا مات الإنسان فجأة أخذة غضب من الله تعالى، قال ما أعطاه مجال يراجع نفسه ولا يراجع حساباته ولا يكتب وصيته ولا يسدد ديونه ولا حتى يرجع إلى الله ولا يتصدق قبل موته، وإنما نام فمات، أو أنه يعني فاجأه الموت فجأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم موت الفجأة أخذة أسف، وهذا إنذار من الله تعالى يحذر الناس، قال تلتهون في هذه الدنيا حتى يفجأكم الموت وتزور القبور. إن الكثيرين من الناس يموتون ولهم أمنيات لم يحققوها، وكانوا يعولون دائما على المستقبل، وجاء المستقبل ثم مات هذا الإنسان ولم يستفد من حياته شيئا. كثير من الناس من لهم آمال، وأنا أجزم أنه ليس ثمة أحد في هذه الدنيا، ما أقول المسجد، ليس ثمة أحد في هذه الدنيا إلا وله آمال، منذ أن يميز الإنسان إلى أن يفجأه الموت وله آمال. الأب له آمال أن ينشئ دارا وبيتا لأولاده، هذه آمال دنيوية، وكذلك الأبناء لهم آمال أن يتخرجوا من الثانوية ثم الجامعة، وله أمل أن يقود السيارة، والبنت لها أمل أن تتزوج، والأم لها أمل أن ترى أبنائها سعداء متزوجين قد كبروا، ثم يزيد أمل آخر أن تتوسع الدار وأن يروا الأحفاد، والأب له أمل أن يترقى في وظيفته، والصغير له أمل أن يكبر ثم يفجأ الجميع الموت. وقد رحل الناس آمالهم إلى المستقبل وجاء المستقبل فصار حقيقة واقعة ثم قطعهم الموت، كما قال الحسن البصري قال إنما الليل والنهار مطيتان تنقلانك إلى قبرك، يعني الليل هو جمل أسود والنهار هو جمل أبيض، تركب على هذا وتنزل تركب على هذا ويشيلونك من واحد إلى واحد حتى يوصلاك إلى أجل كنت بعد مأمل وما زلت تؤمل، وترحل الآمال إلى الأمام ثم يأتيك الموت فيفجأك وأنت لم تقدم شيئا. واسألوا أهل القبور إذا بعثوا يوم القيامة، بل اسألوا أنفسكم حينما تموتون هل استطاع الإنسان أن يحقق كل غاياته؟ لا، وإنما يرحل همومه إلى المستقبل ويرحل آماله إلى المستقبل، مو على مستوى الأفراد بل حتى على مستوى المؤسسات وعلى مستوى الدول، عندهم خطة 5 وخطة 20 وخطة 20 وخطة 100، فيموت المؤسسون وتموت بموتهم الآمال وتقبر معهم وتنتهي الخطة 5 والعشرية. ويفجع الناس الموت وهم لم يحققوا شيء. ولذا الله تعالى حذر الناس فقال: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، لا تلتهون في الجمع وفي الدنيا وفي جمعها حتى تزورون القبور فيفجأكم الموت فتموتوا ولا تستطيعوا أن تحققوا شيئا. بل أن الإنسان لا يستطيع أن ينفك من هذه الآمال التي يعملها دائما، فصير آمالك إلى الزيادة في الطاعة. بل حتى أهل الدين عندهم أمال، طالب العلم الصغير يتمنى أن يصير عالما كبيرا، واللي ما حفظ القرآن يأمل في المستقبل أن يحفظ القرآن، وضعيف الإيمان يأمل أن يكون قوي الإيمان، وآمال تشوب حياة الإنسان على الدوام، لكن الموت يقطعه ويفجعه. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم رسم تخطيطي يوضح ذلك، فرسم النبي صلى الله عليه وسلم خطا ثم رسم خط آخر يقطع هذا الخط، فقال: هذا أجل ابن آدم يقطعه، وهذه أمنياته تستمر مع رائح الأخدادة، لكن يأتي الأجل فيقطع هذه الأمنيات ويقطع هذا الأمل عند الإنسان. إن العقبات التي تنتظرك في الأمام وفي المستقبل ربما تكون أكثر من العقبات التي تعيشها الآن، وهمومك التي تنتظرك مستقبلا ربما تكون أكثر من همومك الآن، وربما كانت الهموم أكبر وأقوى غدا وأنت أضعف في غد من يومك هذا. فلماذا ترحل آمالك إلى المستقبل ولا تشهد في الطاعة والقرب إلى الله تعالى خاصة في الطاعة؟ لعل الموت أن يفجأك. ويضرب العلماء على ذلك مثال الشجرة، وهذا مثال جيد. يقولون: مثل الإنسان الذي مر في الطريق فوجد شجرة فحاول أن يقتلع هذه الشجرة فلم يستطع، قال: أنا بكرة أجي إن شاء الله وأشيل الشجرة. فلما صار من الغد هو كبر سنة فضعفت قواه والشجرة تجذرت في الأرض أكثر فقويت أكثر، حاول يشيلها ما قدر، قال: بعد أسبوع أجي أشيلها مرة ثانية. فجاء بعد أسبوع فقويت الشجرة وكبرت وتجذرت أكثر وهو ضعف أكثر فلم يستطع حتى مات. كم من شجرة تعتربنا في حياتنا، أشجار كثيرة يرحلها الذنب وهو شجرة عائقة في حياتك، لماذا لا تتوب؟ يرحل التوبة إلى الحج أو يرحل التوبة إلى العشر الأواخر، فإذا جاءت العشر الأواخر تجدرت هذه الذنوب وزادت وتراكمت وضعفت ربما قواك أكثر فزالت عليك الأشجار. شجرة الشيطان الذي يسعى كل يوم أن يغويك ويصدك عن الطريق ترحل إلى المستقبل وإلى الأيام القادمة فتزيد عليك الشياطين. شجرة هموم الدنيا ترحلها إلى المستقبل ثم تزيد عليك هذه الأشجار فما تستطيع أن تقتلعها، إضافة إلى ما سيهجم على الإنسان من الأمراض والأوباء فتضعف القوى وتزيد الأشغال والأعمال ويفجأه الموت وهو لم يستطع أن يقتلع شجرة واحدة. ولذلك الله تعالى حذر الناس من الانتهاء بهذه الدنيا. بل العدد أيها الأخوة فيه مذموم وفيه محمود، كل جمع وكل عدد يصد عن سبيل الله فهو مذموم، والجمع الذي يفهم الإنسان معناه وقصده فهو محمود، كالمسابقة إلى الطاعة والمسارعة إلى مرضاة الله تعالى والزيادة في أعمال الصالحة فهي محمودة، لأن الإنسان بهذا العدد يتقرب إلى الله تعالى. وأما المذموم فهي الأعداد الدنيوية التي يجمعها الإنسان حتى يفجأه الموت وهو لم يستعد للموت. ثم قال الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، أي انشغلتم بذلك حتى زرتم المقابر. ثم قال: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا حرف زجر وتهديد. وإذا ورد في القرآن فإن الله يعني به الزجر والتهديد والتحذير، فالله تعالى يهدد الناس بهذا الحرف فيقول: سوف تعلمون ثم سوف تعلمون. طيب إيش الذي سنعلمه وما هو الذي ينتظرنا؟ الآية بحد ذاتها مخيفة. أعطيكم مثال: لو كان إنسان عنده سلطة وهددك قال: أنا أوريك، واعتبر أن ذلك اللي قال أوريك هو إنسان عسكري شرطي في مغفر، فإن هذا التهديد لعلمك أنه يفعل وأن وراء سلطة ممكن يفتر فيه، فما بالك لو كان رئيس الشرطة نفسه أو رئيس المغفر هو الذي هددك، تهديد شوي يصير أكبر. فما بالك لو جاء الوزير وهددك بنفسه، لا التهديد يصير أضخم. فما بالك لو قالك الحاكم أنا أوريك، لو قال لك الحاكم أنا أوريك اصبر، سوف تعلم ثم سوف، مو مرة واحدة مرتين قال سوف تعلم ثم سوف تعلم، وثم هذه للإمهال يعني اصبر راح تشوف وبخليك فترة بعدين راح تشوف مرة ثانية، فهذه تجعل الإنسان في نكد ويتمنى أن يوقع عليه العذاب اليوم قبل بكرة، لأن الانتظار عذاب في حد ذاته. فما بالك بالذي هدد وهو الله تعالى. القادر على الفعل. فالله تعالى هدد ناس قال أنا أوريكم بعدين أوريكم، هذا معناه سوف تعلمون ثم سوف تعلمون. أهددكم يا من انشغلتم في العد والجمع عن عبادتي ولم تنتبهوا لعبادتي حتى فجأكم الموت، أوريكم هذا معنى الآية سوف تعلمون ثم سوف تعلمون. وقوله تعالى سوف تعلمون ثم سوف تعلمون توكيد بياني لفظي والتكرار له أسرار عظيمة أرادها الله تعالى. سوف تعلمون ثم سوف تعلمون يعني راح تشوفون عاقبتكم في الدنيا وتعلمون الثاني عاقبتكم في الآخرة، هذه معناه يعني أوريكم ماذا أفعل بكم يا من التهيتم عن ذكري وعن طاعتي، فإن هذه الدنيا لن تستفيدوا منها شيئا، بل أجعل أموالكم عليكم نكدا وأولادكم في شتات وتدخل لكم الأمراض. والله تعالى أضمر التهديد، يعني شتى تورينا ما قال لك الله تعالى، فكون التهديد مضمر فيه إخاف أكثر. شيء سوى فينا يمكن تجي لك الأمراض، يمكن تجي لك الأوجاع في الدنيا، يمكن يختب على قلبك فلا تستفيد من الطاعة، فتكون لاهيا في هذه الدنيا تشتغل ما تدري ماذا يريد الله تعالى. ثم سوف تعلمون، ثم للإمهال والانتظار بعدين والتمهل، بعدين في وحدة ثانية سوف تعلمون في الآخرة ماذا ينتظركم. طيب رب ايش ينتظرنا في الآخرة؟ ما قال لنا، هذا فيه تهديد آخر. سوف تعلمون في الآخرة ماذا ينتظركم، يمكن عذاب، يمكن غضب الله، يمكن وقفة في المحشر طولها 50,000 سنة، يمكن احتمالات كثيرة لا تعلمها، كلها متضمنة لهذا المعنى في قوله تعالى سوف تعلمون ثم سوف تعلمون. ثم الله تبارك وتعالى قال كلا، تهديد مرة ثالثة، مرة أولى، مرة ثانية، ثلاث مرات يهدد، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. هذا تهديد ثالث من الله تعالى يهدد الناس فيه، يقول لو تعلمون العلم اليقيني. ومن أين يكون الإنسان علمه يقيني؟ يعني العلم يقول العلماء فيه علم يقيني وفيه علم ظني، فما عند الناس كثير منه علم مختلط، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. العلم المختلط هذا فيه يقين وفيه ظن. يكون عند الإنسان علما يقيني بالإحساس، يعني كون أني أمس هذه هذا علم يقيني أنها موجودة قريبة مني، هذه إضاءة، هذا علم يقيني أني موجودة قريبة مني فلمسها، فالإحساس ولد علما يقينيا، هذا واحد. اثنين، الوحي يولد علما يقينيا، يعني ما أخبرك به الله فهو حقيقة ويقينا. ولذلك قال الله تعالى كلا سوف تعلم، كلا لو تعلمون علم اليقين، يعني أخبركم خبرا صادقا مثل الأشياء التي تحسونها، أخبركم خبرا صادقا مثل الأشياء التي تحسونها وترونها. ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، كلا لو تعلمون علم اليقين. قال الله تعالى العلماء يقولون لو أداة شرط تحتاج إلى جواب، يعني كما تقول لو تعلمون علم اليقين ماذا تريد أن تقول بعد ذلك؟ يعني لو علمتم، لو علمنا علم اليقين، هذه أداة شرط، ما الجواب؟ ما الذي سيحصل بعد ذلك؟ أي إذا علمنا علم اليقين ماذا سيترتب على ذلك؟ يقول أهل العلم ليس الجواب إذا تعلمون علم اليقين يعني تؤمنون إيمانا حقيقيا سترون الجحيم، هذا مو صحيح. يعني أنا إذا أؤمن إيمانا يقينيا بالبعث والحساب والنشور وأصدق وأتوب وما أجمع الدنيا أشوف الجحيم، هذا مو جواب. العلماء يقولون الجواب مضمر، الجواب مضمر، يعني الله تعالى لم يذكر الجواب. ولذلك قال العلماء أهل التفسير هذا شرط ليس له جواب، ما في جواب، يقول ما له جواب لأنه بحد ذاته تهديد. كقوله مثل أنت إذا إنسان حصل حادثة أو حصل حريق في بيتك فجالك إنسان وقال لك شنو صار في بيتك، تقول له أنت لو تدري شنو صار فيني، بس هذه لو تدري، لو هذه أداة شرط جوابها شنو؟ شو بتقول كلمة لو تدري شنو صار فيني تكفي في حد ذاتها، أنك توجعت وأن بيتك احترق وتقول لو تدري شو صار فينا البارح، هذا تقصد منها نوع، ما جبت الجواب أنت، لكن تضمنه الجواب للإشارة إلى أنه يحصل شيئا عظيما. فالله تعالى يقول كلا لو تعلمون علم اليقين، أي يا ناس لو تعرفون ما سينتظركم، هذا بحد ذاته كاف في الإجابة على هذا السؤال. والشاهد من ذلك أن الله سبحانه وتعالى يهدد الناس بصور متعددة من التهديد في هذه الآية. فمن هذا التهديد هدد بكلا فكررها الله تعالى 3 مرات، ومن هذا أنه حذف الجواب في هذه في سوف، ومن ذلك أن الله تعالى أقسم بلام القسم وأكد بنون التوكيد كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، لام للقسم والنون للتوكيد، وهذا يؤكد على أن الله تعالى يهدد في هذه السورة. وخلاصة ذلك أن الناس ينتبهوا لآخرتهم، أراد الله تعالى من الناس أن لا يهتموا بالأعداد بقدر ما يهتموا بالكيفيات والحقائق، وأن ينتبهوا إلى آخرتهم، فإن الموت يفجأهم ويقطع آمالهم وينتقلون إلى الله تعالى وإلى الدار الآخرة، وهناك ينتظرهم ما ينتظرهم. كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو تعرفون ما سينتظركم عند الله تعالى يوم القيامة، وأنا أخبركم خبرا يقينيا حقيقيا ليس فيه شك أن ما سينتظركم إنما هو أمر عظيم خطير، ولذلك استعدوا له. نسأل الله تعالى أن يسلمنا وينجينا وإياكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله المرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وتابعين، وبعد. قال الله تعالى في آخر السورة: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. وهذا فيه قسم من الله تعالى، ألام للقسم والنون للتوكيد، أنكم سترون الجحيم، والجحيم هي النار، ورؤيتنا لها بحد ذاتها تهديد من الله تعالى، كأنك تهدد إنسان فتقول: أنا راح أوريك السجن، أنا أوريك نجوم الليل بالنهار، أنا أوريك من وأنسى. فهذا تهديد من الله تعالى يهدد الناس أنكم سترون جحيم. ورؤية الجحيم إما رؤية مرور وإما رؤية دخول، وكل الناس سيمر على الجحيم، وقد بين الله تبارك وتعالى ذلك فقال: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ورؤية الجحيم حاصلة للكل، ولكن من الذي سينجو من الجحيم؟ الذين علموا في الدنيا علما يقينيا، فلم يجمعوا الأموال لهذه الدنيا ولم يشتغلوا بمكاثرة عن الآخرة، هؤلاء سيفوتون وسيجوزون على الجحيم. أما غيرهم فإنهم سيسقطون في الجحيم من الذين ضيعوا. فلذلك الله تعالى حذرنا من الجحيم فقال: لترون الجحيم. ثم الله تعالى بين وختم السورة قال: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. النعيم، يقول العلماء، النعيم والنعمة اثنان مختلفان. أما النعيم فهو كل ما تتمتع به خارج جسدك فهو نعيم، فأموالك نعيم، وسياراتك نعيم، وأولادك نعيم، وبيتك نعيم، ومنصبك نعيم، وكل شيء بر جسمك فهو نعيم. وأما الذي تتمتع به داخل جسدك فهو النعمة، فالصحة نعمة، والعافية نعمة، والإيمان نعمة، والطمأنينة نعمة، وهذه نعم داخلية. فالله تعالى سيسألك عن النعيم. وقال بعض أهل التفسير: النعيم والنعمة اثنان واحد، يعني النعيم والنعمة كل ما يتمتع به الإنسان داخلا وخارجا، سيسألك الله تعالى عن ذلك. وهناك نظرية عند كثير من الناس أن أموالي أنا جمعتها بطريقة خاصة ما حد يحاسبني عليها، وأنتم مو مسؤولين عن فلوسي وعن أموالي، شلون جمعتها، وين أنفقتها، وين حطيتها، أنا حر. نعم أنت حر في الدنيا، لكنك في الآخرة محاسب، بل أنت أصلا مو حر حتى في الدنيا. في الدنيا منذ أن أسلمت فاستسلمت لله، دخلت في قافلة الإيمان، فأصبحت منقادا لأوامر الله تعالى، فإن الله موقفك يوم القيامة وسائلك عن النعيم كل إنسان. وهذه قرأها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن خرج هو وعبد الرحمن بن عوف، فنزلوا على طلحة أو على غيره من الصحابة، من نزلوا على أحد الأنصار فذبح لهم شاة، فأكرمهم وقدم لهم هذا الشاة، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. إذا كانت وجباتنا اللي ناكلها هي جزء من النعيم التي يسألنا الله تبارك وتعالى عنها، فما بالنا بالإسراف، وما بالنا بالأموال التي تجمع من حلال أو من حرام، وما بالنا بالنعم التي نتمتع بها، إنها كلها ستسأل عنها عند الله تعالى. والربط بين أول السورة وآخرها أن الإنسان يشتغل في جمع النعم ولا يبالي أجمعها من حلال أو من حرام، ويشغله هذا الجمع عن الآخرة حتى يموت ويفجأه الموت، وإنك في الآخرة سيسألك الله تعالى عن هذا الذي شغلك عني، وهي الأموال التي شغلت في جمعها في الدنيا فشغلتك عن الآخرة. لذلك أيها الإخوة، علينا في هذا الشهر المبارك أن نهتم بالكيف أكثر من اهتمامنا بالكم والأعداد، وأن يهتم الإنسان في التدبر من ناحية، وأن يعتقد الإنسان أن الموت يفجأه، فالموت لا يعرف أعمارا ولا يعرف جنسيات ولا يعرف أماكن، وإنما الموت مقادير مكتوبة عند الله سبحانه وتعالى، كل إنسان يذهب بأجله وبوقته وبيومه وبلحظته، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فلا ترحل أعمال البر إلى المستقبل، وإنما سارع وسابق إلى أعمال البر. ولا ترحل توبة إلى المستقبل، وإنما توب إلى الله تعالى لعل المستقبل ألا تدركه أو تدركه وأنت ضعيف. واقتلع أشجار المعاصي من الآن وتخلص من همومها، وتخلص واستعد إلى لقاء الله عز وجل لعل الموت إذا جاءت فتكون أنت مستعد. وأعجبني في الحقيقة رجل التقيت فيه وقد ناهز 55 سنة وهو ليس كبير في السن، فرأيت في آخر أيامه عمره 55 سنة مجتهد في العبادة اجتهاد منقطع النظير، فسرت لذلك وأسعدني هذا الحال. فسألته قلت له أنا أعرفك يعني ما عندك هذا الإقبال وهذا الاجتهاد؟ قال والله شيخ أنا حقيقة رأيت عجبا، قال أنا شفت أن والدي لما توفي، هو يتكلم عن نفسه، رأيت أن والدي لما توفي إحنا أقرب الناس لأولاده مو قاعد نزوره أصلا ولا فاضيل له ولا حد منا يتصدق عليه، بل الطيب منا اللي يرفع يديه، وإحنا أولاد أكثر من 7، الطيب فينا اللي يرفع يديه ويدعو له، فلماذا أنتظر أن يصير حالك حال والدي؟ أنتظر صدقة أحد أولادي عليه، ولا أنتظر واحد يرفع يدينا ويدعو لي، ولا أنتظر واحد في يوم من الأيام يكون فاضي ويمر على الصليبيخات ويروح يزور المقبرة ويسلم عليه؟ ليش أنتظرهم؟ لماذا لا أجتهد أنا الآن في العبادة وأحفر قبري وأرتب أعماري وأرتب أوراقي قبل ما يأتيني الموت فيفجأني؟ فإن جاءني الموت أنا جاهز، أنا بكرة تموت أنا جاهز، بعد بكرة تموت أنا جاهز، حقوق الناس خلصتها وحقوق الله تعالى جاهزة معي، وأتمنى أن يزيد الله في عمري حتى أزيد في طاعة. هكذا يفكر الإنسان، لا تنتظر صدقة عيالك لما تموت، ولا تنتظر واحد يكرم عليك بصدقة، وإنما اعمل الآن، فلوسك استغلها الآن، ابن فيها مساجد، سو فيها السبيل، تصدق فيها، اعمل فيها أعمال البر، لا تنتظر واحد من عيالك بعدين يتفرغ لك ويعطيك من حسناتك أصلا اللي كانت لك يعطيك شيئا، اجتهد أنت حتى لا يقطعك الموت فتنقل إلى الله تعالى سريعا، وبعد حقوق الناس معلقة وحقوق الله تعالى ناقصة. نسأل الله تعالى أن يحسن ختامنا وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا واختم بالصالحات أعمالنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين وعن معهم بمنك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.